ان شاء الله.
على فكره احنا بدانا تياري تاني شيء. الله يبارك لك يا رب. طيب الحمد لله في صوت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آل محمد وصحبه وسلم أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بفضلك يا رب العالمين. أما بعد، ففي هذا المجلس إن شاء الله تبارك وتعالى نشرع في قراءة رسالة بدع القراء القديمة والمعاصرة للشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبي زيد رحمه الله تعالى. والشيخ بكر هو صاحب حلية طالب العلم، وصاحب تصحيح الدعاء، وصاحب تسمية المولود، وله مصنفات جيدة، وهو صاحب منهج سليم رحمة الله تبارك وتعالى عليه. الشيخ من المعاصرين، توفاه الله رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ولكن هو بعض الناس قد يظن أنه من العلماء القدامى، ولكن هو من المعاصرين، يعني من جيل الشيخ ابن عثيمين، ولم يأخذ حظه من الشهرة الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ الحبانين. ومن تواضع الشيخ ابن عثيمين أنه شرح له بعض كتبه، يعني الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه شرح له الحلية، فهناك كتاب مطبوع شرح حلية طالب العلم للشيخ ابن عثيمين. وهكذا العالم لا يكون عالما حتى يتواضع لمن لأقرانه أو لمن هم دونه في الرتبة ونحو ذلك. رسالة بدع القراء رسالة قصيرة جدا جدا جدا، وهي في حجم كف اليد كما قلت لكم البارحة، فأبدأ مستعينا بالله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى مقدما: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ورضي الله عن صحابته أجمعين، ورحم الله عبدا اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فمن عظيم آثار حفظ الله لكتابه شد السلف على مسلك تجريده من أي أحداث أو أمر مضاف في رسمه وترتيله وقراءته وإقرائه وأدائه وأذكاره، وهذا عنوان إعجازه يدخل في قرنه الخامس عشر دون أن يصل إليه تغيير وتبديل أو تحريف وتعديل زيادة أو نقصا، فسبحان من أنزله وحفظه وهيأ له حفاظا وأنصارا، وجعل المسلمين له حراسا وأجنادا. وكان من آثار رحمته سبحانه في حفظ كتابه تنبيه العلماء وبخاصة القراء منهم على محدثات جهالة القراء، واتصال حبل الإيقاظ عما يداخله في زمان أو مكان أو كيفية ومقدار أو جنس أو أسباب في محيط قاعدة الإسلام المعروفة منه بالاضطرار، وهي وقف العبادات على النص ومورده لا غير. وعليه فهذه النبذة امتداد لحبلهم الموصول في تجريد كتاب الله عن محدثات الأمور، قيد فيها رؤوس المسائل لبدع جهلة القراء التي نبه عليها المتقدمون، وعنيت بالبحث ما اتسع انتشاره، وهو التمايل عند القراءة وما أحدثه المعاصرون، وهو في قالبين: تعبد القراء في تقليد قارئ آخر في قراءة القرآن داخل الصلاة أو خارجها لجدة حدوثه وشدة الولوع به، وقراءة الإمام على صفة الالتزام في صفة الجمعة لما يراه متناسلا مع موضوع الخطبة. ومن المعلوم أن نشوء البدع إنما يكون من الإفراط والغلو في الدين وضعف البصيرة والفقه فيه، ومن أسباب فشوها وانتشارها السكوت عنها وترك التحذير منها، وهذا من فترات القصور والتقصير لدى بعض أهل السنة. ومن الغبن الفاحش أن يكون صاحب القرآن متلبسا ببدعة، فكيف إذا كانت من المحدثات في قراءة القرآن العظيم؟ لهذا صار التنبيه، فانتظمت هذه النكلة حتى التنبيه على محدثات القراء في القديم والحديث داخل الصلاة أو خارجها معقودة في أربعة أبحاث. الأول: رؤوس المسائل لبدع القراء التي نبه عليها العلماء. الثاني: حكم تعبد القارئ بتقليد صوت قارئ آخر. الثالث: التمايل من القارئ والسامع. الرابع: العدول عن المشروع في قراءة صلاة الجمعة إلى ما يراه الإمام مناسبا مع موضوع خطبته. فإلى بيانها على هذا الترتيب مؤسسا على أصول السنة التي ترد بها كل محدثة وبدعة، ومن أجلها وقف العبادات على النص في دائرة جهاته الست، وهي السبب والجنس والمقدار والكيفية والزمان والمكان. الشيخ بكر في هذه الجملة يتكلم عن دائرة جهات البدع، وهي السبب والجنس والمقدار والكيفية والزمان والمكان. أعطني مثال على المكان. من حج إلى قبر البدوي، ومن الناس من يزعم أن الذهاب إلى قبر البدوي يعدل حجة لبيت الله الحرام، فمن خصص قبر البدوي بزيارة يعتقد أنه يؤدي مناسك الحج فقد أتى بدعة تتعلق بالسماء. وكذلك المكان. فقد أتى بدعة تتعلق بالمكان. ولو أن إنسانا تعبد وأحدث إحياء مثلا لليلة العيد، وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني أسأل الله يسر لي أن أتكلم عن إحياء ليلة العيد، يعني قبيل العيد بليلة أو ليلتين. إحياء ليلة العيد يتكئ على أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن من أحيا ليلتي العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، وهذا موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. فتخصيص ليلة العيد بقيام أو باحتفال معين من البدع التي تتعلق بالزمان. وكذلك الكيفية، فلو أن إنسانا يذكر الله على ما يسمونه الحضرة عند الصوفين، يجتمعون في المسجد على هيئة دائرة، يقفوا كده دورية حوالين بعض، وبعدين يقولوا جهة اليمين الله وجهة الشمال حي، تمام؟ يعني دي اسمها كيفية. فهم يحدثون بدعة تتعلق بالكيفية. والمقدار يعني العدد، مثلا كالذين يقرؤون الصمدية بين ركعات التراويح يخصصونها 3 مرات أو 10 مرات. لماذا يحددون هذا المقدار؟ تحديدهم هذا المقدار بغير دليل أو بينة وتخصيصه بهذا الوقت يدخل في البدع التي تتعلق بالعدد والمقدار، تمام كده؟ فهذه أمثلة على جهات البدع الست التي ذكرها الشيخ، وليس هذا هو موضوع الرسالة أصلا، ولكنه اعتنى رحمه الله تعالى أن يذكر ذلك لأنها بمثابة القاعدة التي سيبني عليها ما سيقول. قال رحمه الله تعالى: وإيماء إلى أن أي حدث في التعبد ففيه أجر للمشروع، واستدراك على الشرع، واستحباب لما لم يشرع، وإيهام للعامة بمشروعيته. هذه الأشياء ينبغي أن يحفظها طالب العلم، لأن كل من ابتدع في الدين بحق فقد أتى بهجر المشروع، يعني هجر السنة. تعال شوف كده مثلا البدع اللي الناس بتعملها. تعال مثلا لمسألة ارتفاع الصوت في الدعاء، الصياح بقى في الدعاء، واحنا لسه هندخل بقى على ليلة وترية، وممكن تسمع في بعض المساجد يعني تكتشف ان مثلا ممكن يكون في حد مات ولا حاجة من الصويت اللي بيجرى في الدعاء، تمام؟ وتلاقي واحد يدعي بصوت عالي جدا، وتلاقي يقول يا الله يا الله يا الله بصوت عالي جدا جدا. هم أحدثوا بدعة. تعال نشوف بقى كلمة هجر للمشروع، إيه المشروع؟ خفض الصوت. عملوا العكس على طول. ففي البدعة هجر للمشروع، أي هجر لما دل الدليل عليه من كتاب ربنا وصحيح سنة نبيه. يبقى أنت أي حد هتكلمه في البدعة تقول له في البدعة هجر للمشروع، طيب اثنين، واستدراك على الشرع. استدراك على الشرع يعني كأنك تستدرك على النبي نفسه صلى الله عليه وسلم أنه نفي أن يدل الناس على هذه العبادة وأنت تفعلها. وقد قال رجل لمالك بن أنس إمام دار الهجرة: من أين أحرم؟ من أين أبدأ الإحرام؟ قال: من ذي الحليفة، وهي مكان معروف في المملكة العربية السعودية بأديار علي. فقال له: بل من المسجد. فقال له: إنما هي أميال أزيدها. فقال له الإمام مالك: إني أخشى عليك الفتنة. قال: أي فتنة هذه يا إمام؟ إنما هي أميال أزيدها، أنا بزود خطوات عشان الأجر يبقى كتير، يعني مش الأجر على قدر المشقة. فقال: وأي فتنة أعظم من أن تعتقد أنك سبقت إلى فضل قصر عنه رسول الله؟ هو في فتنة أعظم من كده؟ إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى أول حاجة في البدع، أول حاجة هجر للمشروع، وتاني حاجة استدراك على الشرع وإيهام للعامة بمشروعيته. إيهام للعامة بمش... اديني مثال على كده. تعال نشوف بعض الخطباء لما يخطب الجمعة تلاقيه يخطب وينهي الخطبة بتاعته بهذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. استغفروا الله يغفر لكم، صح؟ مش بيقولوا كده؟ طيب العامة ماذا يعتقدون لو أن الإمام تأخر عن خطبة الجمعة فقالوا لأحد الناس: ارتقي المنبر واخطب فينا، سيفعل هذه البدعة لأنه يتوهم أنها مشروع. هيجي برضو في آخر الخطبة يقول آية النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وإيش معنى آية النحل؟ لما تكونش آية في يونس مثلا أو في البقرة أو عمران، ليه؟ واخد بالك؟ فإحنا كده الثلاث كلمات اللي قالهم دول يعني إن خرجت من هذا المجلس بهم كفاك. في البدعة هجر للمشروع واستدراك على الشرع وإيهام للعامة بمشروعيته. وإيهام للعامة بإيه؟ بمشروعية. حد يحفظهم؟ نقولهم كمان مرة: استدراك هجر للمشروع واستدراك على الشرع واستحباب لما لم يشرع وإيهام للعامة بمشروعيته. طيب قال: فيقول الدين المنزل إلى شرع محرف مبدل، يعني يتحول الأمر من الوحي إلى الإيه؟ إلى التحريف والتبديل. يعني عندك مثلا هيتكلم الشيخ عن صدق الله العظيم في آخر في الرسالة دي أو في النص، يعني تقريبا هيتكلم عن صدق الله العظيم. فنفترض دلوقتي واحد يقول زي ما بعض الناس، يعني أنا عملت فيديو قبل كده عن موضوع صدق الله العظيم سميته ليه ما نقولش صدق الله العظيم بعد تلاوة القرآن، العنوان بتاعه. فليه بعض الناس بيقول يعني هو الشيخ فلان والقارئ فلان والقارئ فلان خفي عليهم الموضوع ده وانت اللي عرفته؟ عارف انت الحاجات، يعني افهمني بصراحة، يعني رد عليه فعلا بحجة انا ما عرفتش رد عليها، يعني فين الدليل في اللي انت بتقوله حضرتك؟ ده انت لو قلت لي كان ابوك يفعل كذا لقلت لا سمع لأبي ولا طاعة في امر محدث لم يأتي به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ابويا لو قلت لي مستشهدا بفعله اقول العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النبي وبين رأي فلان. تمام؟ فترى بعض الناس يبدل ويحرف بسبب ماذا؟ بسبب اعتقاد الناس أن هذا الفعل البدعي صار سنة وصار لا بأس به ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحيانا الله على الإسلام والسنة حتى نلقاه على ذلك. ونقل عن حذيفة رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تعبدوها. شوف سيدنا حذيفة رجل ذكي يقول إيه؟ بيقول كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. إن الأول لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا بطريق من كان قبلكم.
الهوست مش معايا والله، يعني انا مش عارف هو مع مين بصراحه، يعني انا مش عارف عشان التسجيل بس. ممكن بعد اذنك يا معلمه ادي المعلمه الله يبارك لك الهوست عشان هي بتسجل، يعني المعلمه اللي بتكلم حضرتك على الشاي. المعلمة أم رحمة موجودة، ممكن تقفل المايكات عن الناس ومعلش بس تدي الهوست للمعلمة عشان هتسجل، يعني حضرتك سمعانا اكتب لنا أي حاجة على الشيء. طيب ربنا يبارك فيك يا رب. ونقل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا بطريق من كان قبلكم، الله المستعان. المبحث الأول في بدع القراء التي نبه عليها العلماء، في بدع القراء التي نبه عليها العلماء. يعلم أن تفريع بدعيتها هو بتنزيلها على أصول السنة لدرء البدعة، وقد تقدم الإيماء إلى أصلها في مقدمة هذه النبذة. فمن البدع التي نبه عليها العلماء التنطع بالقراءة والوسوسة في مخارج الحروف بمعنى التعسف والإسراف، خروجا عن القراءة بسهولة واستقامة، كما قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقوله سبحانه: ورتلناه ترتيلا. حاضر إن شاء الله نجاوب على الأسئلة في نهاية المجلس بإذن الله. وعن إعطاء الحروف حقها من الصفات والأحكام إلى تجويد متكلف، وفي الحديث: من أراد أن يقرأ القرآن رطبا، فالحديث أي لينا لا شدة في صوت قارئه. هذا الأمر الأول يتكلم عن التكلف، كما قال ابن الجزري في المقدمة: مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي. من الناس من عندهم وسوسة في مخارج الحروف، فتراه يدقق ويحقق ويبالغ بصورة عالية حتى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك، فاكره وراح فين؟ مش موجود؟ نزل ماشي. يعني من الناس من يبالغ مبالغة شديدة جدا جدا حتى في نطق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب في القرآن، في القرآن الكريم من الناس من يقول: وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هو طبعا فاكر ان هو كده يعني ما حصلش، فاكر ان هو كده حاجة جميلة خالص، لكن هو في الحقيقة يتكلف، هو في الحقيقة يتكلف. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخروج بالقراءة عن لحن العرب إلى لحون العجم. قال ابن قتيبة في مشكل القرآن: وقد كان الناس يقرؤون القرآن بلغاتهم، ثم خلف من بعدهم قوم من أهل الأمصار وأبناء العجم ليس لهم طبع اللغة، ليس لهم طبع اللغة، فهفوا في كثير من الحروف وذلوا فأخلوا، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن ذلك، أي مكايد الشيطان، الوسوسة في مخارج الحروف والتنطع فيها. ثم قال: ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم، يتبين له أن التنطع والتشدق والوسوسة في إخراج الحروف ليس من سنته، انتهى. أربعة: النهي عن القراءة بلحون أهل الفسق والفجور. ولابن الكيال الدمشقي رسالة باسم الأنجم الزواهر في تحريم القراءة بلحون أهل الفسق والكبائر. والقراءة بلحون أهل الفسق والفجور يعني من يقرؤون المقامات الموسيقية ويترنحون بالقرآن ويتمايلون يمينا وشمالا. وهناك حديث منكر مشهور في كتب التجويد
هذا الحديث منكر، يعني ما رأيت أحدا ينبه أنه منكر في كتب التجويد، وهو حديث اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وهو حديث منكر أورده شيخنا أبو إسحاق الحويني حفظه الله في رسالة له سماها النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة، هو حديث منكر اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها. خامسا قراءة الأنغام والتمطيط، وربما دخلها ركض وركل أي ضرب بالقدمين، ولهذا سميت قراءة الترقيص، وكنت أظنها ممن قرض، لكني شاهدتها لدى بعض الطرقية في ساحة مسجد الحسين بمصر. هنلاقي إن اللي بيكره الرسالة ديت من الناس اللي هم مصريين زينا يعني، يبقى متعصب أو بقى للحسين والحضرة والطرق والمقامات تمام، أو هتلاقيه لا عناية له بعلم التجويد كبعض علماء الحجاز، لا يلتفت أصلا للتجويد ولا إتقان ولا أي شيء. فالشيخ بكر يقول أنا رأيت من يقرأ القرآن بطريقة يضرب برجلي على الأرض، وهذا شاهدته في مسجد الحسين. ده دليل أنه نزل مصر، الشيخ بكر بن عبد الله عالم سعودي أصلا. لكني شاهدتها لدى بعض الطرقية في ساحة مسجد الحسين بمصر عام 1391، وهم في غاية من الاستغراق والاغترار بمشاهدة الناس لهم، فلما ناصحت أحدهم وجدته في غاية الجهل والانصراف عن النصح. شيخ بكر يعني عشان برضو أنت تكون عندك تصور لي، فرجل شديد على أهل البدع، شديد جدا على أهل البدع، يعني ليه كتاب اسمه تصحيح الدعاء مجلد كبير كده، يشنع على الأئمة الذين يصرخون الدعاء، ويشنع على من يأتون بالأدعية المسجوعة. طريقته في الرد لا يكتفي بالدليل وفقط، بل يهدمهم هدما. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له هذه الطريقة أيضا في رده على الطوائف المخالفة. فقال فلما نصحت أحدهم، نصحت الرجل دوت لما شفته في الحسين بيقرأ على طريقة الألحان والنغم، وجدته في غاية من الجهل والانصراف عن النصح. سادسا التلحين في القراءة، تلحين الغناء والشعر، وهو مسقط للعدالة ومن أسباب رد الشهادة قضاء، وكان أول حدوث هذه البدعة في القرن الرابع على أيدي الموالي. بسم الله. ومن أغلظ البدع في هذا تلكم الدعوة الإلحادية إلى قراءة القرآن على إيقاعات الأغاني مصحوبة بالآلات والمزامير. قال الله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، إلى قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. تقول لي طيب هو في حد بيقرأ القرآن على إيقاعات الأغاني؟ نعم، هناك من الناس من يقرأ القرآن على طريقة الإكسليفون والعود والربابة والكمانجا والجيتار والبيانو، وكان بعض الناس مات مؤخرا يجلس، وكان يقال عنه الأستاذ في المقامات، مات مؤخرا كان يعبث بكتاب الله تبارك وتعالى، فوالله لقد رأيته يعبث بالقرآن ويضحك ساخرا مستهزئا، وقد عجبت من حلم الله تبارك وتعالى عنه. وفي مقطع آخر يقرأ كلمة الرحمن من أول سورة الرحمن، هو طفل معه، فيقول الرح، وهي تقول مان، هو يقول علم، هي تقول القرآن، عبث بالقرآن. والله لو رآهم الفاروق عمر لأبرحهم ضربا بالجريد، أقسم بربي لو أن عمر بن الخطاب بين أظهرنا ورآهم لأبرحهم ضربا. ليه بقى بتقول كده؟ يعني ليه بتقول ان عمر بن الخطاب يضربهم؟ يعني مش هينصحهم حتى ابدا، ورب العزه سينزل عليهم ضربا. لماذا؟ لانه راى حكيم بن حزام يقرا على غير القراءه التي اقراه بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلببه من ثيابه، يعني اخذه من ثيابه. عارف الواحد لما بيمسك واحد من هدومه كده من فوق من عند الطوق اللي هي كده، ماسكه كده من الحته دي كانه بيتخانق معاه، لببته من ردائه ثم دفعته بين يدي رسول الله. فقال النبي ما الخبر يا عمر؟ قال يا رسول الله سمعته يقرأ القرآن على غير ما أقرأتني. فقال اقرأ يا هشام فقرأ، فقال اقرأ يا عمر فقرأ، قال كلاهما نزلت، نزل القرآن على سبعة أحرف. يعني إن كان عمر بن الخطاب سمع قراءة صحيحة هي في الأساس ولكنه لم يسمعها من رسول الله قبل هذا الموقف والمشهد، فكيف إن سمع هذا الرجل أو سمع يعني من يعبثون بكتاب الله تبارك وتعالى ويسخرون منه ويجعلونه عرضة للقيل والقال؟ وبصراحة يعني أنا أعطب على كل شيخ يدرس التجويد لا يشنع على هؤلاء، لأن هؤلاء ما انتشروا إلا بسقوطهم كما قال صاحب الرسالة في أول كلامه، هو الباطل متى ينتشر؟ عند سقوط أهل الحق. ساكتين ليه؟ طيب انت في حد موجود يعني؟ ماشي يا حبيبي اديها هتلاقي. فلا يجوز العبث بكلام الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن على طريقة الأغاني، بل ينبغي أن يمنع هذا، يعني على ولاة الأمور الذين يتقون الله تبارك وتعالى أن يمنعوا هؤلاء تعظيما لكتاب الله تبارك وتعالى. ولا أعني ولاة الأمور الحكام فقط، يعني فإن كان المرء قد وضع يده في الشق من الحاكم مثلا أنه لن يحل حلالا ولن يحرم حراما، فولاة الأمور الذين أعنيهم من هم؟ القائمون على مراكز تحفيظ القرآن، القائمون على مراكز تحفيظ القرآن، القائمون على مراكز الثقافات العلمية والمعاهد الشرعية، هؤلاء ولاة أمور. نعم ولاة أمور، ينبغي أن يمنعوا هؤلاء الشرذمة الذين يعبثون بكتاب الله تبارك وتعالى. والحمد لله الذي أماته وأراح منه البلاد والعباد. تخيل أن إنسانا يذكر بعد موته بالعبث بالقرآن والسخرية منه، وله طواب، له مسبات وألفاظ قبيحة نابية على أهل القرآن. فلا يجوز أن يقرأ القرآن بالغناء ولا بالأعواد ولا بالموسيقى، لأن هذا أبشع وأقبح عند الله تبارك وتعالى من الغناء، أبشع وأقبح عند الله تبارك وتعالى من الغناء. فالغناء معصية، وخلط القرآن بالغناء بدعة ومعصية وجناية في حق الكتاب الذي قال الله فيه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال: وفصل النزاع، أن يقال التطريب والتغني على وجهين، أحدهما ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خلي وطبع واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين فذلك جائز، يعني إن كانت سليقة للإنسان فذلك جائز، وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. نعم إنسان مش متعلم مقام، يعني لو بيقرأ جت معاه كده بتلقى هات، مفيش أي مشكلة خالص، هو لم يتكلف ولم يتعمد ولا يعرف ما معنى سكة ولا صبا ولا نهوند ولا عجب ولا حجاز ولا بيات، لا يعلم هذه الأشياء. تقول لي طب ما أنت تعلمه، أقول لك عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. وكان حذيفة رحمه الله ورضي عنه وعن أبيه يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فأنا علمت هذه الأشياء للتوقي والحذر، فإن تكلمت عن لحن التحزين كيف أعرف أن الصدى هو التحزين؟ كيف أعرف إلا بمعرفة فهم هؤلاء؟ وكان شيخ الإسلام يحيط علما بمناهج المخالفين، وكان إذا تكلم أمام أهل الفلسفة حسبوه منه، أما بيجي يرد على الفلاسفة ويرد على المتكلمين وكده بيفتكروا واحد منهم فيلسوف، وإذا رد على الصوفية قالوا: كيف عرف كتاب الفصوص ابن عربي؟ كيف عرف ابن سبعين؟ كيف عرف هؤلاء الذين يعني لهم قدم في تأصيل وحدة الوجود وفي الضلال المبين؟ فكان يعرفهم ويحيط علما بمناهجهم. تمام؟ وده طبعا يعني لا أنصح به طالب العلم المبتدئ، لا أنصح به طالب العلم ليه؟ المبتدئ، يعني تلاقي واحد عنده حماس كده ويقول لك: يا شيخ أنا عايز أدرس مقارنة الأديان. طب أنت حافظ القرآن؟ لا. طيب حافظ إيه في العقيدة؟ لا أبيض. طيب إيه في الفقه؟ ما فيش حاجة والله. طيب إيه في أصول الفقه؟ لا والله شكرا، ربنا يبارك لك يا رب. طيب يعني إيه يا ابني، إيه الموضوع عندك؟ يقول لك: والله أنا حابب موضوع مقارنة الأديان ده، يعني الردود كده وتحس إن في حماس كده وسخونية وفلان ده بيرد على فلان. طيب أنا لك بالأدوات، فين أدوات العلم أصلا اللي هتمشي بيها؟ هو الموضوع مثلا بما يستمحه الإنسان
فلذلك مسألة عرفت الشر لا للشر، هذه أنصح بها من تأصل وتقاعد في العلم، درس في كل متن على الأقل مثلا 10 متون 20 متن 30 متن، وابتدى بقى يطلب العلم، ابتدى يعني في البداية، بعد كده بقى يبتدي يا رب ارزقنا العلم. تمام. فهذا لا بأس أن يتعلم أخبار المخالفين وأن يحيط علما بمصطلحاتهم، وعالم التجربة خير من عالم المكتب، الذي يخالف أفضل. طيب، قال المصنف رحمه الله: والحزين ومن هاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة، ولكن النفوس تستقبله وتستحيله لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع فيه، فهو مطبوع لا متطبع، وكلف لا متكلف، وكلف لا متكلف أو متكلف لا متكلف، فهو الذي يتأثر به التالي والسامع. وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها. الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع، وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن، كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة، ولا تحصل إلا بالتعلم والتكلف. فهذه هي التي كرهها السلف، وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها. وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من غيره. وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم قراء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها. ويعلم قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب ويحسنون أصواتهم بالقرآن، ويقرؤونه بشجي تارة وبطرب تارة وبشوق تارة، وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه، ولم ينهى عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به، وقال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قلت: وعند البخاري ليس منا من لم يتغن بالقرآن يجهر به. بهذه الزيادة وفيه وجهان: أحدهما أنه إخبار بالواقع الذي كلنا نفعله، والثاني أنه نفي لهدي أو لهدي من لم يفعله عن هدي. عشان أنا ولا يهمك ولا يهمك، أنا بضحك معاك، أنا بقول يا نجم البحيرة بضحك معاك، ربنا يبارك فيك يا رب. دي بلد شيخي على فكرة اللي علمني التجويد، اللهم اغفر له وارحمه يا رب العالمين. طيب، وتأمل قوله: من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، فإنه فقه عظيم له دلالته، فرحم الله ابن القيم ما أدق نظره وفقه. ثامنة، البدعة الثامنة: هزه كهز الشعر. أما هزه حدرا بمعنى إدراج القراءة مع مراعاة أحكامها وسرعتها مما يوافق طبعه، فلا تدخل تحت النهي، بل هذه من الأنواع القراءة المشروعة. هنا الشيخ بيبين للناس اللي هي تنكر عليه البدعة دي، يقول لهم: أنا فاهم يا جماعة أن في مرتبة اسمها حدر، مش دي اللي أنا أقصده، أنا أقصد أن يهز القرآن هزا كهز الشعر، يقرأ القرآن على طريقة الأشعار، يقرأه بصورة سريعة جدا، لا يلتزم بأحكام التجويد ولا بالمخارج ولا بالصفات. يعني مثلا: أما ثبوت فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاحبهم عذاب الهون بما كانوا يكسبون. ده كده بيهز هز الشعر. أنت ممكن يعني لو مركز شوية هتعرف أن أنا بقرأ في فصيلات، لكن لو حد ثاني مش مركز زي ولا يقول إيه: أما ثبوت فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، لكن هو لا يقرأ حضرا وإنما يقرأ كهز الشعر. قال تاسعا: قراءة الهذرمة، ومما ينهى عنه التقليص بالقراءة، وهو رفع الصوت، ومنه في وصف الإمام الشافعي رحمه الله لأبي يوسف
قوله كان أبو يوسف قلاسا أي يرفع صوته بالقراءة، وهذا جر إلى إحداث وضع اليدين على الأذنين عند القراءة، جر إلى إحداث من؟ إلى إحداث ماذا؟ إلى إحداث وضع اليدين على الأذنين عند القراءة. عارف الناس اللي بتحط إيديها على ودنها كده وهي بتقرأ بس من غير ما تسمي لي حد بالله عليك، من غير يعني ما تجيب لي سيد الحد يعني ممن خدم القرآن جزاهم الله خيرا، لعلهم لا يعلمون وماتوا ولم يدركهم ذلك. فأنا احنا لسه بنتكلم ان في تقصير في التعليم في المسائل اللي زي كده، ولا حول ولا قوة الا بالله. طيب يعني وضع اليدين ده مش من السنة؟ هات لي حديث واحد النبي حط ايديه على ودانه وهو بيقرأ قرآن، هات لي اثر عن صحابي ان هو حط ايده على ودن واحدة. طيب بلاش ودنين، اثنين، مفيش. هذه من المحدثات، وقراءة القرآن عبادة، فلا يمكن لأحد أن يأتي بصورة غريبة لم يأتي بها أصحاب رسول الله. لسه عدى معنا أثر حذيفة. في تشبه، نعم تشبه بقوم نوح الذين إذا دعوا إلى الحق وضعوا جعلوا أصابعهم في آذانهم. طيب مسألة رفع الصوت، هل مسألة رفع الصوت؟ احنا ان شاء الله نخلي الأسئلة في الإحنا بإذن الله، ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم من كل سوء. بس اللي عنده سؤال عشان ما ينساش ممكن يكتبه عنده في الورقة. يعني نيجي بقى لحتة ايه، رفع الصوت، هل رفع الصوت مذموم دائما؟ يعني كما قال الشيخ، الشيخ يقول مما ينهى عنه التقليص بالقراءة وهو رفع الصوت، ومنه في وصف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لأبي يوسف، أبو يوسف ده مين؟ كان من أصحاب أبو حنيفة، صاحب أبو حنيفة. فالإمام الشافعي بيقول إيه؟ بيقول كان أبو يوسف قلاسا أي يرفع صوته بالقراءة، وهذا جر إلى إحداث وضع اليدين على الأذنين عند القراءة. رفع الصوت بتلاوة القرآن ليس مذموما على الإطلاق، فهذه من الأمور التي نقف معها من كلام المصنف رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن الإمام قد يحتاج إلى رفع صوته إن كان أصما، ويحتاج إلى رفع صوته رغما عنه عند التفاعل مع آيات الوعد والوعي، ولم يأتي نص في الشرع ينهى عن ذلك أو يحرم، بل ما يروى عن الإمام النووي رحمه الله تعالى نقلا عن إبراهيم النخعي أو عن غيره في كتاب التبيان في أدب حملة القرآن أنه يسن أن يخفض الإنسان صوته حال قراءة آيات الكفار في نسبة الكفر إلى الله، كقول النصارى اتخذ الله ولدا، قالوا يسن أن يخفض صوته، لكن لا دليل على ذلك، لا دليل. يعني مثلا ما تيجي تقرأ وقالوا اتخذ الله ولدا تقول إيه؟ وقالوا اتخذ الله ولدا، وبعدين تعالي بعدها سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. تمام؟ فسواء الجهر أو الخفض أو تخصيص آيات بالخفض هذا لم يرد عليه دليل، وإنما بحسب تفاعل القارئ من غير التكلف. الفيصل التكلف، لو في تكلف يبقى كده يذم مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسف. طيب حاضر هجاوب، بس احنا ممكن نبقى نخلي الأسئلة في آخر المجلس. هو التحرك يمين وشمال ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمل مبحث أصلا في التمايل عند القراءة هيجي معايا. قال رحمه الله، يبقى دي أول حاجة نفصل فيها في كلام المصنف، هو ينكر تماما رفع الصوت، لكن هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. 11. القراءة بالإدارة، وهي تناوب المجتمعين في قراءة آيات أو آيات أو سورة أو سور إلى أن يتكاموا بالقراءة، وهي لا تعني هذه المشروع في مدرسة القرآن. وهذه أيضا يقصد بها الإدارة بدعة قديمة أنكرها الأئمة مالك وغيره، وصدر بإنكارها فتاوى وألفت رسائل هو لا يقصد أن جماعة يقرؤون كل واحد يقرأ آية على سبيل التعليم، وإنما يقرؤون ذلك على سبيل البدعة والحدث، حتى أنه قال إلى أن يتكاموا بالقراءة. يعني يتكاموا بالقراءة، يتكلفوا ويتشدقوا فيها.
فهذا منهي عنه ومذموم. 12 قراءة القرآن في منارة المسجد. منارة المسجد دي اللي هي ايه؟ الساحة بتاعت الجامع. ممكن يجيبوا واحد يقعد على كرسي القراء خاصة قبل الجمعة مثلا ولا حاجة ويقول له اقرأ لنا الربعين، فيعمل ايه؟ تحط ايده على دينه يربع الاول، لا خلينا واحد واحدة نمشي الاول، يربع الاول وبعدين يحط ايده الاثنين على دينه وبعدين يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عارف انت وهمزة الحمد اعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا، كلام ابن الجزري وهو بيحذر من تفخيم الهمز. القارئ ده بتاع النادي او اللي بيقرأ قبل الجمعة يقول لك معلش ماليش دعوة بكلام ابن الجزري دلوقتي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادي كده ده اولنا تمام. بعد كده بسم الله الرحمن، هتفتكر معانا في نونية السخاوي او انت لوك الحرف كالسكراني تمام، تشعر ان القراءة كأنه يقرأ وهو سكران، الانسان السكران ده يبقى ايه؟ لسانه تقيل تمام. ادي كده بدعة كمان، هيدخل بقى معاك في التلحين والتحزين والتطريب والترعيب، هيدخل معاك في الجهر على الناس بالقراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجهر أحد على أحد بالقرآن، النبي نهى أن يجهر أحد على أحد بالقرآن، الجاهر بالقرآن كالجاهر بإيه؟ بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. فهو ده معنى كلمة قراءة القرآن في منارة المسجد، يعني بصوت جهوري. لكن لو قرأت القرآن في منارة المسجد بصوت منخفض فيها حاجة؟ فيها حاجة أنس؟ فيهاش حاجة، انت قاعد في المسجد بتقرأ قرآن مش بتؤذي اللي جنبك، في واحد بيصلي، في واحد بيدعي، في واحد يسبح، في واحد يبتهل، كل واحد بصوت خفيض لا يؤثر أحد على أحد. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى وقد لبس إبليس على قوم من القراء فجعلهم يقرؤون القرآن في منارة المسجد بالليل بالأصوات المجتمعة المرتفعة الجزء والجزئين، فيجمعون بين أذى الناس في منعهم من النوم وبين التعرض للرياء، ومنهم من يقرأ في مسجده وقت الأذان لأنه حين اجتماع الناس في المسجد. ده ابن الجوزي رحمه الله تعالى أبو الفرج لكتاب اسمه تلبيس إبليس ذكر فيه هذا الكلام. وإن كنت أتحفظ على كلمة التعرض للرياء، يعني إن قصد أنه قد يقع في الرياء ماشي تمشي، لكن إن جزم بالرياء فما تمشيش، لأن الرياء ذنب قلبي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وقد قال مكحول رأيت رجلا يصلي وكلما ركع أو سجد بكى فاتهمته بالرياء فحرمت قيام الليل سنة، أو قال حرمت البكاء سنة. لا يجوز لأحد أن يتهم أحدا بالرياء أبدا أبدا. عارف لو شايف واحد بيبكي بالقرآن كده وهو في الصلاة ويطلع بتسمع ضحكته قد كده بره قدام الجامع اوعد تتهمه بالرياء. لو شفت إنسان في الصلاة بيصلي بالناس بيبكي وعنده نحيب وصوته شجي طلع بره المسجد لقيته ولع سيجارة، لا يجوز لك أن تتهمه بالرياء. هو فعل ذنب نعم، فعل معصية نعم، لكن لا يجوز أن ترمي أحدا في نيته، والله تبارك وتعالى هو المطلع فقط على السرائر. قال تعالى والله يعلم ما في قلوبكم. طيب بالنسبة لقراءة القرآن بصوت جهوري في المنزل ساعات والواحد يقرأ ويندمج مع الآية فصوته يعلى غصب عنه، هو الإنسان يعني يجتهد ألا يجهر بصوته على الناس حتى لا يعني يؤذي المرضى أو يوقف النائمين، أو لا يجهر على المتعبدين المتنفلين، ممكن يكون حد بيذاكر، حد بيدرس، حد عنده امتحان، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن في ناس ما تعرفش تحفظ قرآن غير بصوت، أنا واحد منهم يعني، كنت بحفظ قرآن بحفظ بصوت، بس مش بصوت اللي هو يعني بسمع أمة لا إله إلا الله، لا بصوت بسمع نفسي يعني، فبعمل إيه؟ بحفظ في وقت ما فيش حد في البيت، ما بأذيش حد، بحفظ في مكان ما فيش فيه بني آدمين، يعني مثلا المسجد بين الظهر والعصر ما فيش فيه حد مثلا، أروح مسجد ما فيش فيه حد، أحفظ بين الظهر والعصر، بعد الفجر أروح في مكان خالي تماما وابتدي احفظ تمام كده. في ناس فعلا ما بتعرفش تحفظ سواء القران او المتون الا بصوت. لو كان القران نقول لا تجهر بالقران، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. يا شيخ قراءه حضرتك من شويه كانت مثل القراء القدماء صح؟ مشايخ القدماء، هو القدماء والمعاصرين مش القدماء بس، يعني كده طريقتهم خطأ في القراءة. نعم بهذه الصورة التي فيها تفخيم للهمز من كلمة أعوذ، وفيها تمايل ووضع اليدين على الأذنين، وفيها أيضا جهر على الناس بالقرآن، وفيها ترعيد وتحزين وتطريب. طبعا قراءة خطأ ولو كان القارئ أبي، طبعا قراءة خطأ قولا واحدا، طبعا الحق أحب أن أتبع. لكن هل معنى ذلك بقى أن نجعلهم عرضة في مجالسنا الغيبة والنميمة؟ يقول لك فلان ده طلع ما بعرفش يقرأ ليه؟ أنت بص، النقد الموضوعي يتجه إلى الرأي لا إلى صاحب الرأي. مالكش دعوة بفلان وعلان، ندعي له بالرحمة، اللهم اغفر له وارحمه يا رب، لعله لا يعلم. أنت دلوقتي عرفت تعمل إيه؟ اجتنب ده خلاص. ما تعملش قصة بقى حوالين فلان بيقرأ غلط، وفلان بيلحن، وفلان وحش، وفلان طلع ما بيفهمش عادي، وفلان بيقول لك من العظماء الخمسة، وفلان يقول لك بقى. يا أخي انظر ما تقول، رب كلمة أوردتك الموارد، رب كلمة أوردتك ليه الموارد. تيجي سيرة حد من القراء ولا حاجة اللي ماتوا، نسأل الله أن يرحمهم، خدموا كتاب الله بما لم نستطع أن نخدمه. شوف الأدب عامل إزاي، أنت كده بتقدم الأدب. لكن عند بقى الحق لا يجوز وضع اليدين على الأذنين، لا يجوز الترعيد ولا الترقيص ولا التطمين ولا التحزين في قراءة القرآن، لا يجوز تفخيم الهمز من أعوذ، لا يجوز كده. فأنت كده بتعالج خطأ على طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، ما بال أقوام، مين هم الأقوام؟ الله أعلم. شوف النبي بيعلمك تكون ذكي في النقد، ما بال أقوام. فأنت برضو تقولي ما بال قراء يفعلون كذا وكذا، دون أن تقول فلان بيقرأ غلط، وفلان بيلحق، وفلان بيوقع في كذا. إيه طيب، هو الأمر ده غير جائز تماما؟ لا، في تفصيل. يجوز أن يذكر العالم أحدا بعينه من باب التحذير إن توافرت فيه أهلية الجرح والتعديل، إن توافرت فيه أهلية الجرح والتعديل. وقد قيل ليحيى بن معين ما تقول في أبيك، فقال أبي ضعيف، أبي ضعيف، بص الحق على أبي، سبحان الله العظيم. حاضر، هقول إن شاء الله بإذن الله أسماء قراء بإذن رب العالمين. بس هو بداية زي ما الأستاذة قلت لك، يعني يسمعوا الشيخ الحصري، يسمعوا الشيخ الحصري، لأن كلمة الشيخ الحصري دي لما نيجي نقيس بينه وبين غيره من القراء، بينه وبين غيره من القراء، لا أقول بأن الشيخ الحصري معصوم، بل إن يعني إن قلت بين أناس لا يعقلون، لو أنا تكلمت بين ناس لا يعقلون أن الشيخ الحصري عنده بعض الأشياء في التجويد، هيقول لي انت دماغك فيها ايه؟ يعني لو قلت له بانه يفخم الواو اذا جاورت اسم الله، والله عليم حكيم، ولو سمع سيجد انه يفخم الواو، هيقول لي انت ازاي تقول كده؟ صح؟ ده بقى بسبب ايه؟ بسبب تأليه الزوال، التقديس الزائد، لا يسمع، هو لا يريد ان يسمع ان فلان ده فيه خطأ. لكن هل معنى ذلك انك تنتقص من قدر الشيخ؟ ابدا، رحمه الله وغفر الله عز وجل له، قرأ القرآن حسبة لله، سجله حسبة لله، رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وكان فاديان رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وأما الناس في الحرم رحمة الله تبارك وتعالى عليه، سجل القرآن لم يأخذ جنيها واحدا من الإذاعة رحمة الله عليه، كل الناس يتعلمون منه رحمة الله عليه. لكن الحق أحق أن يتبع، هذه واحدة فقط. لكن هم عندما يقولون اسمع الشيخ الحصري، يقول اسمع الشيخ الحصري، هل معناه أنه معصوم في التلاوة تماما؟ لا، ليس هذا هو المراد. لكن ما تفهمش يعني حتى برضو لم ينبهوا على الأخطاء التي وقع فيها رحمه الله تعالى، يعني من توفرت فيه الأهلية لم ينبه على الأخطاء التي وقع فيها رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وإنما يقول اسمع الشيخ الحصري. لكن أنا أيضا أنصح الناس في مراكز التحفيظ وفي المساجد يسمع الشيخ الحصري، وهذا لا يعني أنه معصوم، بل أنا نفسي عندي ألحان، وأبي مات وعنده ألحان، كلنا بدل ألحان، كلنا بدل، تمام؟ وإنت يا ابني أنا بتكلم أولاده، يعني إن سمعتم في قراءتي من الألحان فحذروا منها، فالحق فوق أبيكم، الحق فوق أبيكم، لا تعظموا أحدا فوق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك قال رحمه الله تعالى: قراءة القرآن والقارئ يشرب الدخان أو في مجلس يشرب فيه
وقد اشتد نكير العلماء على الفعل بذلك، وأفردت فيه رسائل لبعض علماء مصر. طبعا الكلام ده احنا بنشوف، صح؟ تلاقي في عزة القارئ قاعد، تمام، والناس قاعدة، في منهم قاعد بيعمل ايه؟ بيرش على جنبه بيشرب، بس ايه يا ابني بيرش دي لما يكون لوحده قاعدين في بنزينة مثلا، لكن بيرش على جنبه اللي على يمينه مش صحاب جايين مع بعض، ولا هو ساعة السجاير يبقى لوحده؟ لا، ليه يعني؟ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ليه ياخد سيئة لما ممكن ياخد ثلاثة؟ واخد بالك؟ فيدي اللي على يمينه ويدي اللي على شماله. أين احترام القرآن؟ وأين تقديس كلام الله تبارك وتعالى؟ فين الكلام ده؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل صاحب العزاء يقدر ينكر منكر؟ هل القارئ نفسه اللي جاي قاعد وشايف الناس مولعة وتطفي وتلحم سجارة في سجارة ويدي اللي جنبه واللي قدامه ويقول له خد ولع، الله يرحمه كلنا متنكدين بسبب الميت، الله يرحمه يا رب، هل القارئ نفسه يقدر ينكر منكر؟ لا، القارئ نفسه قاعد في حدث وبدعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القراءة والقراءة والإقراء بشواذ القراءات، في قراءات اسمها قراءات شاذة، قراءات الشاذة. على فكرة احنا الرسالة دي مش هنلحق نخلصها النهاردة، فمعلش ما خلصناهاش بقى، ممكن نبقى نكملها بعد عيد، لأن الكلام فيها بصراحة أنا مش عارف أعدي كده، الكلام اللي فيها خطير. أنا أنصحك لازم تشتري الرسالة دي، لازم تشتريها، حملها حتى PDF من على الإنترنت، مهمة جدا والله، مهمة جدا جدا. القراءة والإقراء بشواذ القراءة، وهي قراءات لا تليق، ذكرت لتجتنب، يتعلمها الناس في معاهد القراءات ليه؟ عشان يقرأوا بها، عشان يجتنبوها. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ذكر تلبيسه على القراء، فمن ذلك أن أحدهم يشتغل بالقراءات الشاذة وتحصيلها، فيفني أكثر عمره في جمعها وتصنيفها والإقراء بها، ويشغله عن ذلك عن معرفة الفرائض والواجبات. فربما رأيت إمام مسجد يتصدى للإقراء ولا يعرف ما يفسد الصلاة. كلام حقيقي، كلام حقيقي 100%. وربما حمله حب التصدر حتى لا يرى بعين الجهل على أن يجلس بين يدي العلماء ويأخذ عنهم العلم، ولو تفكروا لعلموا أن المراد حفظ القرآن وتقويم ألفاظه، ثم فهمه، ثم العمل به، ثم الإقبال على ما يصلح النفس ويطهر أخلاقها، ثم التشاغل بالمهم من علوم الشرع ومن الغضن الفاحش تضيع الزمان فيما غيره الأهم. قال الحسن البصري: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس تلاوته عملا، يعني أنهم اختصروا على التلاوة وتركوا العمل به. 15: الجمع بين قراءتين فأكثر في آية واحدة في الصلاة أو خارجها في مجامع الناس أو نحو ذلك من أحوال المباهات. تمام، يعني تلاقيه بيصلي مثلا يقول لك ايه: قال لن تراني، قال لن تراني، من باب المباهاه. الناس يقول لك يا سلام شوف الرجل ده بيقرا بالعشره، الله يبارك له يا رب، يا سلام لو يعيدها تاني، انا مش عارف اكلمه وانا واقف بصلي عشان الكلام في الصلاه يعني يبطلها، نفسي ان هو بس يعيدها تاني. فتلاقيه ياتي بالغرائب والعجائب ويجمع بين قراءتين أو أكثر في الصلاة أو في خارج الصلاة بقصد المباهاة. طيب نفترض بغير قصد المباهاة، في الصلاة لا يجوز. طيب خارج الصلاة يجوز للتعليم. يجوز ليه؟ للتعليم. فهذا التفصيل يعني يحتاج إلى تنبيه، هذا الكلام بتاع الشيخ يعني يحتاج إلى تنبيه، إن مش كله مذموم. لا، لو بيجمع بين القراءات من باب التعليم في خارج الصلاة لا بأس، وإنما هو ينهى عن المباهاة، وإنما هو ينهى عن المباهاة. قال: ومن البدع التخصيص بلا دليل بقراءة آية أو سورة في صلاة فريضة أو في غيرها من الصلوات. مثال ذلك: واحد مثلا يدخل يصلي صلاة العشاء، كل صلاة عشاء يقرأ: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون لغاية فانصرنا على القوم الكافرين، كل ليلة. لماذا يخصص هاتين الآيتين؟ فإن قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ
الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه، وهو في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه. تمام؟ نقول لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على قراءتهما في صلاة العشاء، ولماذا لم تقرأ بهما في صلاة المغرب؟ فالمغرب أنت في الليلة كما العشاء، صح؟ الليلة دي بتبدأ من إمتى؟ من الغروب، من غروب الشمس لغاية طلوع الفجر، صح؟ لماذا خصصت العشاء بين الآيتين؟ فهذا هو معنى كلام المصنف رحمه الله. قال: قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة ليلة السابعة من شهر رمضان معتقدا استحبابها. وقد نقل ذلك السيوطي في الدر المنثور والباعث لأبي شامة الشافعي وفتاوى ابن تيمية. من الواضح أن دي كانت بدعة معروفة زمان، يعني أنهم بيقرأوا سورة الأنعام في اليوم السابع من رمضان، لكن الحمد لله مش موجودة حاليا، اللهم لك الحمد، خاصة أن سورة الأنعام من السبع الطوال. طيب، قراءة سورة المدثر أو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء أو الفجر، طبعا مع اختلاف العلماء في يوم مولده، تمام؟ هل هو 12 ربيع أول ولا لا؟ والعلماء في ذلك تفصيل، ناهيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم كما يزعم البعض، وقوله ذاك يوم أصوم فيه ولدت وأصوم فيه مثلا كما في صحيح مسلم. الرد عليهم نقول لهم: إن احتفلتم بأعياد ميلادكم فلماذا لم تتابعوا رسول الله في الصيام كذلك؟ يعني ماشي بتحتفل بعيد ميلادك والناس بتقول لك هابي بير زيتون ومثلا، وبتجيب التورتاية والشمع ومزبط حيالك وكده، تمام؟ طب ليه بقى ما بتصومش في اليوم ده زي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بل هو يأخذ ما وافق فهمه السقيم، وفهمه السقيم فاهم هذا الأمر، وسمع واحد مثلا من رؤوس الضلال أو البدع بيقول كده فيمشي وراه وخلاص. طب كمل، زي اللي يستدل الكلام أبي حنيفة في مسألة تلاقيه ملوش دعوة بأبي حنيفة في مسألة تانية، تلاقيه بيستدل مثلا بكلام الشافعي في مسألة وبعدين التانية يقول لك أنا مش شافعي. اشمعنى يعني؟ هو بمزاجك يعني؟ انت بتاخد من الاراء والمذاهب ما وافق هواك؟ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قراءه البدع دي موجوده دلوقتي، موجوده وخاصه سوره الشرح في مولد النبي صلى الله عليه وسلم. قراءه سوره فيها ذكر موسى عليه الصلاه والسلام في صلاه الفجر صبح يوم عاشوراء. بص بيقيدوا ايه؟ بيقيدوا الاحداث ببعض يعني. وهذه تتبعتها فوجدتها من محدثات عصرنا ولم أرى لها ذكرا عند المتقدمين، يعني دي حاجة جديدة في العصر بتاعنا. قراءة سورة الإخلاص في صلاة المغرب ليلة الجمعة، قراءة سورتي المعوذتين في صلاة المغرب ليلة السبت، وهكذا من قصد التخصيص بلا دليل. خد بالك هو بيتكلم عن الايه؟ عن التخصيص، تمام؟ آيات الحرس، آيات الحرس يعني آيات الحرس، آيات اختلقها بعض الناس وقالوا هي تحرس، زي بالضبط كده في الإمسكيات اللي بتتوزع على الناس يقول لك السبع المنجيات. سمعت المصطلح ده قبل كده؟ السبع المنجيات بتبقى في الإمسكية كده، شفته؟ ويجيب لك مثلا إيه الآية اللي هي في سورة الأنعام في الصفحة الثانية تحت خالص، اللي هي قبل وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، أيوة هي الآية دي. يجيب لك دي ويجيب لك اللي في آخر يونس، وإن يريدك بخير فلا رد لفضله، يقول لك دي السبع المنجيات. طيب منين يا جماعة الكلام ده؟ هات لي حديث في كلمة سبع منجيات. تأليف، تأليف كلام متقال، واحد كان قاعد كده ولا حاجة قال لك، بيقول لك إيه ما تيجي نجيب سبع منجيات، فاهمني؟ ونقل يعني نجيبها من هنا ونحط هنا ونحطها وسط الناس حتى يترسخ ذلك في نفوسهم أن ذلك من السنة. واحدة ولا حاجة ما بتخلفش تقول لها يا أختي ما تقرأي السبع منجيات. واحد مثلا عنده مشكله ولا حاجه، الثاني يقول له طب ما تقرا عديد ياسين. ولا في حاجه اسمها عديد ياسين ولا عديد الصفات، كل هذا من خزعبلات الصوفيه هداهم الله الى هدي سنته سيد البشريه. قال رحمه الله: جمع ايات تخص بالقراءه في اخر التراويح، ويسمونها ايات الحرس، وهذه بدعة لا أصل لها. سرد جميع آيات الدعاء في آخر ركعة من التراويح ليلة الختم بعد قراءة سورة الناس. بعض الناس مثلا خلاص ختم بقى، فيعمل ايه؟ قال بقى من الجنة والناس، يبتدي يجيب لك الأدعية من أولها لآخرها اللي موجودة في القرآن. يعني على سبيل المثال طبعا مش الترتيب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من آل عمران، فاهمين؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، مع ان الكلام عن سيدنا ابراهيم وابن اسماعيل، بس عادي بقى اي ادعيه، اي دعاء موجود، وهذه من البدع المنتشره. قال رحمه الله: الجمع بين القراءات في الصلاة بدعة كالجمع بينها في حال التلاوة خارج الصلاة. وطبعا فصلنا إلا أن يكون في مقام التعليم. قراءة صورة فيها سجدة صبح الجمعة غير صورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وإنما السنة قراءة هذه الصورة في الركعة الأولى وقراءة سورة الإنسان في الثانية. طبعا معلوم أن من السنة في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ في فجر الجمعة بألف لام ميم تنزيل، يعني سورة السجدة. وخد بالك أبو هريرة ذكر السورة بفاتحتها، ما قالش يقرأ بالسجدة والإنسان، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة بألف لام ميم تنزيل. يفهم من كلامه إيه؟ يفهم من كلامه جواز تسمية السورة بفاتحتها، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يفتتح القراءة بالتكبير، وكان رسول الله يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، ما يريدش والقراءة بالفاتحة. ففيه دليل على جواز تسمية السورة بفاتحتها. طيب تقول لي طب ليه أبو هريرة قال ألف لام ميم تنزيل؟ إن ما فيش في القرآن ألف لام ميم تنزيل غير السجدة. في ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه البقرة، في ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا العنكبوت، عد بقى عد، هات لقمان ألف لام، هات كل ألف لام ميم في القرآن، لكن ما فيش ألف لام ميم تنزيل إلا سورة الإيه؟ السجدة. دي معلومة. يبقى لما أقول لك اقرأ بألف لام ميم تنزيل ما تدورش، هي سورة الإيه؟ هي سورة السجدة. تقول لي يعني ما يجزئش إن هو يقرأ آيات فيها سجدة؟ أقول لك لا، هو مش الهدف من السنة دي إن أنت تسجد بأي صورتين غيرهم، الهدف من السنة دي إنك تقرأ سورة السجدة كاملة وصورة الإنسان كمان. بعضهم بقى بيعمل بدعة تانية، مش عارف الشيخ يعني مش متذكر ذكرها ولا لا، يجيب بعض آيات من السجدة وبعض آيات من الإنسان، يجيب لك الآيات مثلا من أول إيه: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا، لغاية ما يعدي على آية إيه؟ السجدة، ويقوم يقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون الله أكبر، ويركع. يفتكر ان هو كده اصاب السنه، لا هو ما اصاب السنه، السنه ان يقرا بسوره السجده كامله. يجي لك سوره الانسان يقرا لك في الاخر سوره الانسان مثلا من اول: ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما، الله اكبر. ويفتكر ان هو كده اصاب الايه؟ السنه، وهو في الحقيقة ما أصل السنة. كذلك قال: جمع تهليل القرآن وقراءته كما تقرأ السور. تهليل القرآن يعني الجهر، والتهليل به الجهر الفاحش به يسمونه تهليلا. ومن البدع التخصيص بلا دليل بقراءة آيات أو سورة في زمان أو مكان أو لحاجة من الحاجات، وكذلك قصد التخصيص بلا دليل، زي اللي بيقول لك نقرأ الفتحة، نقرأ الفتحة عند عقد الشراكة، هندخل مع بعض الشراكة أنا وأنت في حاجة، فعشان ربنا يبارك لها يلا يا جماعة يرفع أيده كده فوق ويقول لك نقرأ الفتحة مع بعض. في الخطوبة صح، في الخطوبة بيسموها أنا أقرأ إليه الفاتحة. طب ليه ما تقرأش البقرة؟ يعني حتى يعني ما تبقاش سريع كده، سورة بتطرد الشياطين من البيت، ليه ما تقرأش آل عمران؟ فهذه أيضا من البدع والمحدثات. يتفقوا على حد يحط ايديهم في ايدين بعض يقول لك عهد مين ده؟ يقول له عهد الثوره مثلا، فاهمني؟ او هم بيقولوا عهد الله مثلا، فيسلم عليه ويقول له طب نقرا الفاتحه بقى، ده كلام امانه ومش هنرجع فيه تاني. يقراوا ليه؟ يقراوا الفاتحه. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كل المرويات في سوره ياسين ما بين مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وبين ضعف. وقد جمع شيخنا المحدث محمد بن عمرو بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى رسالة في ذلك، وهي قيمة، ذكر فيها العلل القادحة في كل المرويات في سورة ياسين. قال: ومنها قراءة الفاتحة بنية قضاء الحوائج وتفريج الكروبات، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة للمصلين قبل الخطبة بصوت مرتفع، قراءة سورة ياسين 40 مرة بنية قضاء الحاجات، قراءة سورة الكهف بعد عصر يوم الجمعة في المسجد أي بهذين القيدين، قراءة سورة ياسين عند غسل الميت،
قراءة الأولاد أو قراءة غيرهم ليلة المولد عشرا من القرآن، ومنها قراءة القرآن أمام الجنائز وعلى القبر. شفت في بعض البلاد، في بلد والدتي رحمة الله عليها، لما حد بيموت بيلتفوا حوالين النعش وبيقولوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا، كأننا في كتاب يعني، فاهمني؟ فكان في وفاة والدتي الشيخ حمدي جزاه الله خير، أنا كنت بدفن أمي تحت في القبر، سمعهم هو فوق بيقول، فلقيته بفضل الله بينكر عليهم يعني عند القبر، جزاه الله خيرا. يعني الشيخ حمدي السيد بتاع شبرهين اللهم بارك، كان واقف عند القبر، وانا لما الجنازه خلصت حد حكاها لي، انا ما سمعتش يعني اللي بيقول بقى، دول قرابتي يعني. بس صدق الشيخ، هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على قرابتي وابي وامي ومن في الارض جميعا. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالقول، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالقول. فجزاه الله خيرا يعني، ربنا يبارك في الشيخ يا رب، اللهم امين. ومنها قراءه القران امام الجنائز وعلى القبر. لا، هو مش قراءة الفاتحة، عيد الكلمة دي اللي بيتكلم فيها، مش قراءة الكهف يوم الجمعة بدعة، بيقول قراءة سورة الكهف يوم الجمعة على المصلين قبل الخطبة بصوت مرتفع، بصوت مرتفع. أما حديث الكهف نفسه فمختلف فيه، من العلماء من حسنه ومنهم من ضعفه، والله تعالى أعلى وأعلم. قال المصنف رحمه الله: التزام قراءة القرآن في الطواف. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام يا رب العالمين. في ساعة الطواف كده تلاقي بعض الناس بيلتزم دائما أن يقرأ القرآن، وهذا لا دليل عليه ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن البدع التزام القارئ أو السامع لأدعية وأذكار لم يرد بها نص عند قراءة آية أو سورة، يعدي على آية معينة فيقرأ دعاء معين هو مؤلفه، زي اللي يقول لك ورد يوم الثلاث، ورد يوم الأربعة، عارف الحاجات دي؟ بتقابلك ولا ما شفتهاش؟ وهذه من محدثات الصوفية هداهم الله إلى هدي سيد البشرية. ومنها قول بعضهم بعد قراءة القرآن الفاتحة، بسلام لو في صدى صوت بقى، تمام؟ طيب يا بعد قراءة القرآن الفاتحة ده بتيجي في الراديو، الراديو ليس قرآنا ولا سنة، أنا مالي بالراديو؟ الراديو لم يقل الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الراديو، أنا مالي بالراديو؟ هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قولهم عند قراءة الفاتحة صلوا عليه وسلموا تسليما، قول القارئ الفاتحة زيادة في شرف النبي. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: هذا دعاء مخترع من أهل العصر. قول السامع للقارئ الله الله، طبعا دول الموجودين عارفهم بس عيسى بيضحك. تعرف عيسى بيضحك ليه؟ يعني في مرة خلصت درس فخارج كده بقول له: عيسى ايه رأيك في الدرس يعني استفدته كده؟ قال الحمد لله. قلت له: طب انت ليه ما بتقولش مثلا وانت قاعد كده الله الله يبارك لك يا رب، لا اديك الصحة يعني، ابوك حتى يعني تصيطني كده في الجامعة كده. فهو دلوقتي بيبص لي يعني كان ناوي يمكن انا بهزر معاك يا عيسى. الله المستعان. قول السامع للقارئ الله الله ونحو ذلك من الألفاظ الشريفة التي يوظفها السامع للقارئ. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بل من أعاجيب كلمة الله الله عند استملاح التلاوة يعني، أن من الناس من يقول الله عند آيات العذاب، ومنهم من يقول زدنا وهو يقرأ وجيء يومئذ بجهنم. عيدها تاني، يقول لك: يا سلام الله يا ربي اجعلنا وإياك منهم. ومنهم اللي بيشتم الشيخ نفسه يعني، انا شفت حاجات بصراحه يعني ودي حتت غريبه. منهم اللي بيشتم الشيخ بيشتمه يعني، بيقول لك انا شتمته من الحلاوه، مش عارف بصراحه. الله المستعان. واما التزام قول صدق الله العظيم بعد قراءه القران العظيم، فقد قال الله تعالى: قل صدق الله فاتبعوا مله ابراهيم حنيفا. وقال سبحانه: ومن اصدق من الله حديثا. وقال سبحانه: ومن اصدق من الله قيلا. ومع هذا فليس في هذا الذكر شيء يؤثر. وما ذكره بعض المعاصرين من ان في الجامع لشعب الايمان للبيهقي ما يدل على ذلك فهو وهم لا حقيقه له، ولم نرى من ذكره مشروعا من العلماء المعتبرين ولا الأئمة المشهورين. وبهذا فالتزام هذا الذكر صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن التزام مخترع لا دليل عليه فهو محدث، وكل محدث في التعبيرات فهو بدعة، والله أعلم. عايز ترد على واحد من بتوع صدق الله العظيم؟ خليك معاك كده. رحمة الله وبركاته. في صوت عند حضراتكم سامعيني؟ في بفضل الله صوت طيب الحمد لله. أخونا عمر بيقول برأيي نستخدم تطبيق جوجل أفضل بكثير ومجاني ووقت لا نهائي، اللهم بارك. طيب يبقى كتر خيرك، بس ممكن تحط لنا الرابط بتاعه مثلا في الشات، واستأذنك يا شهاب معلش يعني ان انت خد الرابط وابعتولي على الواتس بحيث ان احنا نبقى نشوف الموضوع ده. ده افضل بكتير من مسألة ان احنا نطلع ونخرج يعني، ان في حاجة على طول يبقى جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك يا رب يا شيخ عمر، اللهم امين. ماشي، كنت بقول يعني للرابط ايه، الرابط اللي اخونا عمر هيبعته الوقت يعني بعد اذنك يا شيخ عمر، حط الرابط بتاع التطبيق اللي هو جوجل ميت. احنا كنا وقفنا عند التصديق، وكنت بقول اردت ان ترد على من يقول صدق الله العظيم.
نعم
اقرأ القرآن بحضراتكم. ممكن محمد امين يقفل المايك، ربنا يبارك فيك محمد امين، ممكن يقفل المايك؟ خلاص قفل المايك. اللهم استعان. كنت بقول يعني انا حابب ترد على حد بيقول صدق الله العظيم، اقرأ قدامه القرآن وقول صدق الله الكريم، هيقول لك العظيم كله يعني دي اللي وردت، هذه لم ترد وهذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ومنها بدع الختم، وهي الاتيان بسجدات القرآن بعد الختم، التهليل عنها 14 مرة، الاحتفال بليلة الختم، الخطبة بعدها أو قبلها، التواعد للختم، الصعب. وقد أتيت على ذكرها مع آداب الختم في الجزء الخامس من الأجزاء الحديثية مرويات ختم القرآن، يضاف إليها بدعة الإيقاد ليلة الختم. وللحافظ الذهبي رحمه الله تعالى كلام جامع يخاطب فيه من له شعور وإحساس، أسوقه بنصه لينتفع به من شاء الله من عباده. فالقراء المجودة فيهم تنطع وتحرير زائد يؤدي
بسم الله.
يؤدي إلى أن المجود القارئ يبقى مصروف الهمة إلى مراعاة الحروف والتنطع في تجويدها، بحيث يشغله ذلك عن تدبر معاني القرآن معاني كتاب الله تعالى، ويصرفه عن الخشوع في التلاوة، ويخليه قوي النفس مزدريا بحفاظ كتاب الله تعالى، فينظر إليهم بعين المقت، وبأن المسلمين يلحنون وبأن القراء لا يحفظون إلا شواذ القراءة، فليت شعري أنت ماذا عرفت وماذا علمت، فأما علمك فغير صحيح، وأما تلاوتك فثقيلة عرية من الخشعة والحزن والخوف، فالله تعالى يوفقك ويبصرك رشدك ويوقظك من مرقدة الجهل والرياء. وضدهم قراء النغم والتمطيط، وهؤلاء من قرأ منهم بقلب وخوف قد ينتفع به في الجملة، فقد رأيت منهم من يقرأ صحيحا ويطرب ويبكي، ورأيت منهم من إذا قرأ قس القلوب وأبرم النفوس وبدل الكلام وأسوأهم حالا الجنائزية. وأما القراءة بالروايات وبالجمع فأبعد شيء عن الخشوع وأقدم شيء على التلاوة بما يخرج من المقصد من القصد. وشعارهم في تكثير وجوه حمزة وتغليظ تلك اللامات وترقيق الراءات، اقرأ يا رجل وأعفنا من التغليظ والترقيق وفرط الإنالة والمدود ووقوف حمزة، فإلى كم هذا. وآخر منهم إن حضر في ختم أو تلاوة في محراب جعل ديدنه إحضار غرائب الوجوه والسكت والتهوع بالتسهيل، وأتى بكل خلاف ونادى على نفسه أنا أبو اعرفوني فإني عارف بالسبع. أبو اعرفوني يعني زي كلمة أبو العريف كده اللي احنا بنقولها، يعني الشيخ بيقول يعني ونادى على نفسه يتهكم عليه يعني. ونادى على نفسه أنا أبو اعرفوني فإني عارف بالسبع، إيش نعمل بك؟ لا وصبحك الله بخير، إنك حجر من جنيق ورصاص على الأفئدة.
سبحان الله العظيم.
ومن البدع المنكرة قراءة القرآن العظيم للسؤال به. الناس اللي هي بتشحد بالقرآن الكريم وقاعدين مثلا في نفق ولا حاجة فيقرأوا القرآن علشان اللي معدي يديهم ايه؟ يديهم فلوس. فهؤلاء جمعوا بين مخالفتين. المخالفة الأولى سؤال الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. أخرجه في الصحيحين من رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والمخالفة الثانية أنه يأكل بالقرآن ويسأل بالقرآن. ومنه إعلانه عن طريق التسجيل على أفواه السكك وأبواب الدكاكين. إعلانه عن طريق التسجيل على أفواه السكك يعني يجلس في الطرقات فيقرأ وأبواب الدكاكين. وضع اليدين على الأذنين أو أحدهما على الأخرى أو أحدهما على إحدى الأذنين عند القراءة، وقد مرت معنا. وهناك أمور سبعة تتعلق بالختم، وهي إكمال الختم ويقال تتمة، ومعناه أن يقرأ المأموم ما فات الإمام من الآيات وأن يعيد الإمام بعد الختم ما فاته من الآيات. استحباب ختمة في مساء الشتاء وصباح الصيف. الحاجات دي طبعا أنت ممكن تكون يعني ما سمعتهاش سبحان الله العظيم في حياتك مرة. الناس اللي بتستحب الختم في مساء الشتاء وصباح الصيف مش عارف ليه يعني. وصل ختمة بأخرى بقراءة الفاتحة أو خمس آيات من سورة البقرة، والكلام ده معروف، معروف جدا جدا في الكتاتيب. لما واحد يختم القرآن كده فتلاقي الشيخ يقول له إيه؟ يقول له هات أول خمس آيات من البقرة. أول ما يختم يقول له يلا هات بقى من أول إيه؟ قال إيه؟ إفلام ميم لغاية كلمة المفلحون، وأولئك هم المفلحون. مش عارف برضو ليه يعني، مش معنى. الله المستعان. المساجد اللي بتلتزم في التراويح بختمة؟ ليس هناك دليل على ذلك، ليس هناك دليل على ذلك. يعني التزام ختمة دائما في كل سنة في التراويح ليس عليه دليل من القرآن أو السنة. بل كان شيخنا أبو ذر القلموني العالم المعروف كان عندما يأتي مسجدنا بمصر الجديدة وكان يقول اقرأ جزءا وآية، اقرأ جزءا إلا ربع، اقرأ جزئين وهكذا، اقرأ جزء وصفحة، لأن هذا التنوع يخرج عن حرج البدع. والتخصيص يلزمه دليل، والتخصيص يلزمه دليل. يعني لما أختم وأفتح البقرة هذا من البدع، التزام ذلك من البدع. فلماذا يقتصر الإنسان على خمس آيات؟ لماذا لم يقرأ البقرة كاملة أو يقرأ صفحتين وثلاثة أو ربعا؟ هذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. كذلك تكرار سورة الإخلاص ثلاثا، كل ده بيكلمه على التخصيص ماشي؟ لكن أنت بتقرأها ثلاثا مثلا في أذكار الصلاة والمساء لا بأس. التكبير من آخر سورة الضحى إلى آخر سورة الناس داخل الصلاة أو خارجها. وطبعا هي دي النقطة اللي أنا اتكلمت فيها مبارح. سبحان الله العظيم، يعني من الأمور التي ذكرها الشاطبي في حرز الأمان وجه التهاني في القراءة السبعة. ولكن كلام الشاطبي ليس وحيا، كلام الشاطبي ليس وحيا، والأثر الوارد في ذلك هو منقول عن أحمد البزي وهو أحد رواة ابن كثير الإمام صاحب القراءة. ابن كثير الإمام هو الأصل، يطلع منه اثنين رواة البزي وقنبل ماشي كده، البزي وإيه وقنبل. البزي هو المروي عنه أنه كان يكبر من الضحى إلى الناس، والأثر الذي يلصقونه بابن عم رسول الله ضعيف لا سهل، فعليه لا يجوز أن يكبر المرء باعتياد من سورة الضحى إلى سورة الناس داخل الصلاة أو خارجها. يعني يقول إيه بعد ما يخلص، وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك الله أكبر بسم الله تمام؟ طبعا بتسمعها كتير يعني ممكن مثلا دخل معاه الله وواحد تاني مثلا يقول لك لا دخل سبحان الله معاه كلها أذكار واحد تالت يقول أنا أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء تخصيص ذلك هل جاء به رسول الله هل فعله الصحابة هل ثبت بإسناد صحيح العلم قال الله وقال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما العلم نصك للخلاف سفاهة بين النبي وبين رأي فلان صيام يوم الختم دعاء الختم داخل الصلاة طبعا الحاجات دي أنا هعملها في سلسلة نصائح لإمام الطبري هتكلم عن النقطة دي اللي هي دعاء الختم داخل الصلاة عمرك سمعت عن حد أو شفت حد بيدعي جوه الصلاة كتير جدا صح؟ مع الأسف تلاقيه خلص مثلا القراءة كده يعني مثلا ايه من الجنة والناس اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم علمنا منه ما نسينا وأذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وتلاقيه عمال يدعي والناس آمين 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 طيب هذا بدعة بل هو كلام زائد ليس من جنس الصلاة ويبطلها طبعا طبعا يبطلها كلام زائد من غير جنس الصلاة يبطلها أنت متخيل يعني شايف الجريمة والمصيبة وصلت لفين إن هو أصلا صلاته بيبطلها بنفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله تقول لي طب يا شيخ دعاء الختم ده موجود في القرآن أصلا في آخر المصحف كله صلاته هو وصلاة اللي وراه مش صلاته هو لوحده
الفجر كده احنا
ما بنصليش لا هما بيدعوا دعاء ختم القران في الفجر انا بتكلم على دعاء الختم يعني يختم القران في تراويح رمضان تمام ولما يخلص اخر سوره في القران ايه سوره الناس يقول من الجنه والناس وهو واقف كده يدعي وبعدين يقوم راكع تمام وبعدين يرفع وبعدين طبعا يدعي دعاء القنوت او الله اعلم هيعمل ايه بعد ما يرفع تمام يبقى الدعاء اللي انا اقصده هو دعاء الختم لكن قنوت الفجر اللي انت تقصده ده تخصيص الفجر بالقنوت لم يرد فيه دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان مشهورا عند الشافعيه انهم يدعون في صلاه الفجر يعتمدون على حديث انس رضي الله عنه لا يزال النبي يقنط في الفجر حتى فرق الدنيا فهو حديث ضعيف فان نظرت احدا من الشافعيه يقول لك ذلك قل له امام مذهبك يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي وبرهن له على ضعف هذا الحديث اللي هو حديث لا يزال النبي يقنط في الفجر حتى فرق الدنيا حديث ضعيف
لو صليت
وراء صلاتك صحيحة لو صليت وراء صلاتك وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يصلي خلف الشافعي ويؤمن على دعائه وكنت في بادئ الأمر يعني أمنع من رفع اليدين خلف الإمام الذي يقنط في الفجر ظنا أن ذلك يبطل الصلاة ولكن وجدت أن الأمر فيه سعة ورجعت عن ذلك بعدين بيقول فهذه الأمور السبعة لا يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضي الله عنه معامة ما يروى في بعضها مما لا تقوم به الحجة فالصحيح عدم شرعية شيء منها هنقف إن شاء الله لغاية الصفحة رقم 20 تقريبا كده احنا ايه يعني اللهم بارك يعني يعتبر قرابة النصف قرابة نصف الرسالة وإن قدر الله عز وجل لنا تكملة الرسالة بعد العيد إن شاء الله نبدأ بها قبل أي شيء إن شاء الله فالناس اللي حضرت معانا نستأذن المعلمة تاخد أسمائهم أو يعني يكون في يكونوا موجودين معانا في الجروب اللي هو بتاع أسانيد المتون ممكن برضو المعلمة جزاها الله خيرا تحط الرابط بحيث يبقى هم موجودين ما نتوهش من بعض يعني وندور على بعض إيه لما نيجي نعلن يا جماعه نكمل مجلس بدع القراء نكمله ان شاء الله لان هي رساله بصراحه محتاجه تعليق يعني محتاجه تعليقات كتير جدا الله المستعان بعد ما نكتب الاسماء بقى ممكن المعلمه تخبر واللي عنده سؤال الناس اللي كانت بتسال اتفضل
لو واحد ركع وقام بيدعي كده عادي
لو واحد ركع وقام بيدعي فين؟
قبل ما يركع كذا حرام ماشي. لو ركع بقى وبعدها قام ودع كذا
لو بيده كقنوط عادي اصاب السنه اللي هو حديث انا حديث الحسن بن علي اللهم اهدني في من هدي. بس طبعا هدي بصيغه الجمع لانه مش بيصلي لوحده، ينفع يدعي لوحده والناس تقول له ايه سايب الناس اللي وراه تمام، هيدعي بصيغه الايه الجمع.
هو انا حقيقه مش هقدر، انا بقى كويس ما حد قال يعني اكمله بكره، انا حقيقه مش هقدر يعني ان انا نكمل ان شاء الله في المجالس معلش لسببين. السبب الاول ان انا هكون بصلي امام في بعض المساجد صلاه التهجد ان شاء الله. السبب الثاني عشان نغتنم العشر، يعني احنا متفرعين بقى للتبتل والانقطاع لله تبارك وتعالى. ان شاء الله رب العالمين نكمل بعد العيد. وبالمناسبة إجازات دلية الكلوذاني والمنظومة الميمية لسه ما نزلوش، يعني لسه ما نزلوش. عايز تسلم عليه؟ طيب استنى افتح لك الكاميرا تسلم عليه. قول له ازيك يا شيخ شهاب. استنى بس يلا قول له ازيك يا شيخ شهاب.
ازي حضرتك يا شيخ شهاب؟
شفته كده
كده حبيبي يا سلام.
يعمل له اي حركه كده انا استملكت يعني كده البهلة جميع الناس ولم اصلي خلفه لبدعته فهل في صلاتي فهل علي اثم؟ هو يعني من عقيده اهل السنه والجماعه انهم يصلون خلف كل بر وفاجر تمام. يعني لو ان انسان مجاهر بالذنب يجوز الصلاه خلفه، وقد صلى ابن عمر خلف الحجاج، ومعلوم ان الحجاج كان سفكا للدماء، عبد الله بن عمر صلى خلفه مأموما، فالصلاة جائزة. لكن إن كان الإنسان لا يستطيع أن يخشع بسبب ألحان القارئ يأتي ببدع في التلاوة ويأتي ببدع في الصلاة، فطبعا أنصحه أن يصلي في مكان آخر. ده هيقطع عنك الخشوع، هيقطع عنك التركيز، صح ولا إيه؟ الله المستعان. هل هناك أحد لم يسجل اسمه؟ في أحد يا جماعة ما سجلش اسمه؟ لو واحد بيسمع للشيخ وعايز يسمع كتير عادي يقرأ، يسمع كتير يقرأ الدراما، يعني تقصد ان هو يعني حابب يسمع شيخ بيقرأ حدر، ممكن تعمل قناة أكاديمية بدل المجموعة، لأن المجموعة بيتكلم فيها ناس كتير، وكل ما حد يدخل يكتب فلان دخل فتوه الرسائل المهمة في وسط كل هذا. حاضر إن شاء الله. هو أنا بصراحة يعني ما كنتش عارف الفرق بين المجموعة والقناة، ومؤخرا كمان لسه عارف إن التليجرام دي مجموعة مش قناة، وأنا عمال أقول قناة التليجرام قناة التليجرام، بس يعني قال لي دي مجموعة واعمل قناة يعني بحيث إن ما حدش ينشر فيها خالص.
القناة غير
اللي هي مكتوبة باسم أكاديمية الفرماوي اللي إحنا قدمنا فيها أنا وأنت، دي مجموعة مش قناة.
في حاجة اسمها قناة
بقى. فانا عرفت المعلومه دي قريب. احنا بقول لك احنا ضايعين في الميديا بصراحه. الله المستعان. فان شاء الله باذن الله في اخ عمل لي جزاه الله خيرا قناه وسماها باسم ان شاء الله رب العالمين. كل الحمد لله رحمكم الله. فان شاء الله باذن الله بقى ننزل اللينك ان شاء الله في المجموعه باذن الله. حاضر. ايوه على المعلمه هبه ان شاء الله رب العالمين، او على الدكتوره ان شاء الله. ده آخر مجلس إن شاء الله رب العالمين. كيف أتواصل معه؟ ممكن إن شاء الله المعلمة يعني حضرتك تواصلي عن طريق الرابط اللي المعلمة ليلى نزلته، وهي هتدي حضرتك رقم المعلمة هبة تسمعي عليها إن شاء الله. أوراق المصحف قديمة وحفظ عليها من عبث، إزاي ينفع حرق الورق؟ ينفع تحرق الورق، وهذا صيانة لكتاب الله تبارك وتعالى. هل تنصحون بتعلم طريقة الحبل والعمل بها؟ نعم أنصح، هي مرتبة صحيحة مستقيمة. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: ويقرأ القرآن بالتحقيق مع خدر وتدوير وكل متبع مع حسن صوت العربي. شرط أن نلتزم بأحكام التجويد. وإن كان المشهور في قراءة رسول الله أنه كان يقرأ مترسلا يعني بالتؤدة وطمأنينة إن شاء الله رب العالمين. انتهينا من كتابة الأسماء. طيب جزاك الله خير معلم. لو مجموعة ثقات اجتمعوا كل شخص أخذ جزء أو أكثر يقرأ ختمة جماعية. مباح أم بدعة؟ صلاة الوتر عندنا بثلاث أشكال. الأول ثلاث ركعات، الأولى يقرأ فيها الأعلى، الثانية الكافرون، الثالث قل الله أحد ودعاء القنوت. يقال بعد الرفع من ركوع الركعة الأخيرة الثانية نفس الشيء، ولكن دعاء القنوت يقال قبل ركوع الركعة الأخيرة. نعم ثبت به السنة أيضا أن الدعاء يكون في الركوع نفسه قبل الركوع، في الركعة نفسها قبل الركوع من قيام يعني. وثالثها مثل الأولى ولكن تفصل الصلاة ركعتين ثم منفصلة. كل هذا صحيح، كل هذه الصور الثلاثة صحيح. أما بالنسبة للمجموعة، مجموعة رفيقات اجتمعنا وكل شخص أخذ جزء أو أكثر يقرأه، لا بأس، لكن بشرط ألا تخصصوا جزءا معينا، ألا تخصصوا دائما جزءا معينا. ففي مرة نقرأ ربع، مرة ربعين، مرة ربع صفحة، مرة ربع آية، مرة صفحتين، مرة وجه كده يعني. التنوع هذا يخرج من إطار البدع، والله تعالى أعلى وأعلم. شيخ كان قصدي يسمع مش يسمع، يسمع يسمي، قصدي يسمي، يسمي على إيه؟ طيب لو واحد، لو واحد بيسمع شيخ وعايز يسمع كتير، هو مكتوب كده، الرسالة مكتوبة كده يا شيخ يحيى، فإن ممكن أنتم مستمعين صياح الدية كما حد يدعي يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم صياح الدية فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكة. عمالي يعني عمالي يدي لك كل شوية كوكو كوكو وانت ساكت. اتفضل اهو. اللهم إنا أسألك من فضلك يا رب، هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ممكن تقول لي قصدك يا شيخ يحيى؟ معلش اكتبه لي كده، قصدك في جملة على بعض. بتقولي يديك بقى تنبهي عليه يعني؟ الله يهديك يا رميسة. قصدي يقرأ على شيخ عن ظهر قلب عشان يحفظ. طبعا هو الأساس إنه يتلقى القرآن عن شيخ متقن مجود ضابط للأحكام. عادي يقرأ بسرعة عادي، بس بشرط يلتزم بأحكام التجويد. جائز إنه يقرأ بسرعة بس بشرط إنه يلتزم بأحكام التجويد. هل يجوز أن أحفظ غيري القرآن وأنا غير مجازة بالقرآن ولكن مجازة بالتحفة، وأعمل حاليا على الجزرية وأحفظهم بالتسميع لهم فقط، ولكن هم يسمعون الحصري ويسمعون علي، وأحفظ بعض الأطفال بالقراءة لهم وهم يقرؤون خلفي، فما حكم عملي؟ هل هذا يكون علي إثم لأني لست بدراية كاملة بعلم التجويد؟ لا شك أن الإنسان أراد أن يعلم القرآن ينبغي أن يكون عالما بأحكام التجويد على الأقل البداية. يعني حضرتك بتقولي معايا التحفة، إن معاكي كل أحكام التحفة، النون الساكنة والتنوين والنون والميم مشددتين والميم الساكنة والمثلين والمتقاربين والمتجانسين واللام الساكنة والمدود بأقسامها، فعلمتي القرآن على هذه الطريقة جائز، مفيش مشكلة خالص. إن كنت متقنة لكل أحكام التحفة فأنت يعني تصححين الألحان فيما يتعلق بما درستي، تمام، وتجتهدين إن شاء الله رب العالمين في دراسة الباقي. لكن إن كان لا دراية لك بأحكام التجويد وإن التحفة بالنسبة لك مجرد حفظ المنظومة، أنصحك لا تفعلي. ربنا يبارك فيكم، تفضلي معلمتنا، ربنا يحفظك يا رب وجزاكم خير الجزاء وبارك فيكم. هل يجوز أن المرأة تسجد سجود تلاوة وهي على غير وضوء كاشفة شعرها؟ سجودها للشكر، خلينا نتكلم على الشكر الأول، سجودها للشكر لو اشترطوا فيه الوضوء، لأنه يكون لخبر طارئ عارض بغير ترتيب، قاعدة كده ولا حاجة في البيت، حد دخل على الله ابنك نجح الحمد لله، فهي مش متوضئة، يجوز لها أنها تسجد؟ نعم يجوز، ولو كان بغير وضوء، ولو كان بغير وضوء عادي. لم يشترط العلماء في سجدة الشكر وضوء. أما سجود التلاوة فالعلماء على خلاف بين الوضوء لمس المصحف من عدمه. فمن العلماء من يقول يحرم أن يمس إنسان المصحف بغير وضوء، وهذا مذهب الظاهري. وقول عدد من أصحاب رسول الله، يعني شيخنا الشيخ وحيد بياخد بالمذهب ده ويقول إن ابن عمر وغيره ولا يعلم لهم مخالف كانوا لا يمسون المصحف إلا بوضوء. فأنا أحب لها أو لأي أحد أن يمس المصحف بوضوء، ومن ثم يتمكن من السجود إذا مر بآية فيها سجدة، والله تعالى أعلى وأعلم. عالمة بأحكام التحفة وجزء تعمل به، طب جميل كده جائز كده تقدر تحفظ إن شاء الله طالما عندك دراية بأحكام التحفة، مش مشكلة. وجزء الأخوات القراءة العشر خلاص ختمة بنقرأ حتى المفتحون وهكذا. ربنا ربي وعلمنا، أسأل الله رب أن يعلمنا يا رب، وأن يجنبني وإياكم البدع والمحدثات. اللهم أمين يا رب العالمين. وبالنسبة للشعر أو لبس بنصحكم، حقيقة لا أدري يعني لا أعلم نصا في هذا، لكن يعني أحب لها أن تلبس شيئا على شعرها. يعني طبعا كلمة أحب لها مش فتوى، لكن أنا بقول هذا بقى أحب أنا يعني، لكن لا أعلم نصا حقيقة في جواز سجودها بشعرها أو أنها بنصحكم ونحو ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم يعني. وإن كان القرآن يطلع على التلفاز وجاء موضع السجدة على غير وضوء يسجد أخذا بمذهب من يقول بجواز مس المصحف بغير وضوء يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. ربنا يبارك في حضراتكم يا رب، ولا تنسونا من صالح دعائكم، وأسأل الله عز وجل أن يرضى عني وعنكم يا رب. اللهم أمين. بعض أكاديميات القرآن تقوم بعمل ختمة أسبوعيا. أنا أحب يعني اختم القرآن كيفما شئت، اقرأ كيفما شئت، بارك الله فيكم. لكن إن ختمنا في أسبوع مثلا، نأتي في الأسبوع الذي يليه نقرأ القرآن ونزيد صفحتين ثلاثة ربعا، أو قبل ختم القرآن بجزء عام نصل دون تخصيص. يعني عدم التخصيص هذا يخرجنا من الحرج. بس ربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم جميعا، اللهم امين. ومعلش تعبتكم وارهقتكم معايا. انا شفت اشربي شيء، طب اديله صب له مني اشرب دي. ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم من كل سوء، اللهم امين. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عادي أحفظ أطفال بدون الأحكام لأن صعب عليهم نطق الكلمات؟ لا مش عادي، مش عادي خالص، مش عادي نهائي. لازم نحفظ الأطفال ولو بالتلقين، يعني هما مش مستوعبين الأحكام مثلا، مش هيستوعبوا. نقول لهم الإظهار لغة الإيضاح والبيان، واصطلاحا لإخراج كل حرف من مخارجه من غير زيادة في الغنة من حروف الهمز والهاء والعين، مش هيستوعبوا الكلام ده. نعمل إيه؟ نصحح لهم عن طريق التلقين. يعني لو حد بيقرأ ترميهم بحجارة، نقول له لا، ترميهم بحجارة من غير ما نقول له تجويد نظري، لغاية ما يكبر ويستوعب التجويد النظري ونعلمه له. لكن ما ينفعش، ما فيش رخصة ان هو يتعلم بدون تجويد، لا بد من التلقين ولا بد من الضبط، والله تعالى اعلى واعلم. التلقين هو الصعب عليهم. لا، التلقين مش صعب خالص، التلقين سهل بالعكس. يعني انا يعني امي رحمها الله كانت لا تقرا ولا تكتب، وكنت اقول لها قولي يا امي قل هو الله احد، تقول لي اقول احد كده، ولا من غير ما أقولها القلقلة هي للطراب والاهتزاز، وتأتي مع حروف قطب جد، وقال ابن الجزري قلقلة قطب جد، من غير ما أحكي لها القصة دي كلها. تلقين سهل جدا بفضل الله عز وجل، ممكن نبدأ معهم بما يناسبهم. أسأل الله يا رب أن يوفقني وإياكم يا رب لكل خير، اللهم أمين يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.